شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، ونبتدئ بإكمال ما توقفنا عنده من تفسير آيات سورة المائدة عند قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذه الآية جاءت في ختام ما ذكره الله سبحانه وتعالى من تحريم الأصناف الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام،
ووصف الله سبحانه وتعالى بأنها رجس. ففي قول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذه العلماء وقفوا عندها في أكثر من يعني في هذه الآية وفي غيرها في التنبيه على لماذا أعاد الطاعة، ما قال أطيعوا الله والرسول، من ورد هذا ورد هذا، وقالوا لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون استقلالا، فما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينهى عنه
شرع
فهو شرع، وكأنه من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال بعدها واحذروا، فكأن الأمر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى كان فيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين أو بعض المسلمين قد يتجرؤون على هذه الأمور، وهذا مشاهد
صحيح،
وإن نجد من ضعف إيمانه أنه قد يقع في شيء من هذه
المحرمات
الأربعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم يعني أعرضتم عن هذه الأوامر التي أمركم الله بها، فاقترفتم المنهيات وتركتم الأوامر، فما هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي البلاغ. وكأنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى إلا ماذا؟ إلا عقاب الله سبحانه وتعالى لمن ارتكب هذه المحذورات. وطبعا هذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية، ولكنه لازم
يفهم من المعنى.
نعم يفهم من المعنى، فإذا كان عند المشايخ شيء في الآية.
أنا أريد بما أنك أكملت الآية يعني وفسرتها،
أنا أريد تفسير إجمالي ثم
جيد نعود. جيد، جزاك الله خير. أريد أعود إلى الآية اللي قبلها، الحقيقة كان فيها أكثر من وقفة أتمنى لو عدنا إليها بس قليلا.
لا بس
في قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يعني من أعظم مقاصد الشيطان فيما يحسنه من تصرفات إيقاع العداوة، يعني غايته إيقاع العداوة والبغضاء، لأن إبليس فيما يوسوس به ويدعو إليه قد تكون له غايات، منها إضلال الإنسان أو ارتداده عن دين الله عز وجل، ومنها من غاياته أن يوقع الشحناء بين المؤمنين. ولهذا نحن نقول: كل أمر أوقع في الشحناء فهو من عمل الشيطان.
جميل.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن في التحريش بينهم. يعني أن التحريش هذا من غايات إبليس التي سيعمل عليها بين الموحدين وبين المسلمين ويحرص على بقائها. وبعض الناس لا يهمه أبدا لا من قريب ولا من بعيد عملية وقوع الشحناء والبغضاء بسبب بعض الأفعال والتصرفات التي يحدثها في صفوف المؤمنين. فهو مثلا حتى لو أنكر منكرا أو قال معروفا لا ينظر إلى الآثار البعيدة التي قد تحدث من وراء ذلك، فهو يأتي للأمر من غير وجهه ويوقع بسبب ذلك العداوة والبغضاء. فنقول: هذا يا أخي من طريقة إبليس، الشيطان هو الذي يحرص على هذا الأمر. طبعا العداوة والبغضاء فيما يبدو لي مرتبتان، العداوة هي المعاداة، أن تكون أنت عدوا لي وأنا عدو لك، أنت تبقى في جانب وأنا في جانب. البغضاء أعم من ذلك وأخف، وهو أن نكون جميعا إخوة لكن نتباغض، لا نتعالف ولا نتحاب ولا نتعاون ولا يثق بعضنا ببعض.
من عمل القلب تقريبا.
أي عمل قلبي. العداوة يغلب عليها أن تكون عملا بدنيا اصطفافيا، يعني أنت في شق وأنا في شق، أنت في صف وأنا في صف. فالشيطان حريص على أن يصل بنا إلى العداوة، فإن لم أوصلنا إلى البغضاء. ولعلك تلاحظ يا دكتور عبد الرحمن أنه الآن في الساحة انتشر بين طلبة العلم وأهل الفضل يعني هذا التحريش الذي حصل، حتى نشبت هذه العداوة أو هذه البغضاء بأظفارها في قلوبهم، وظهر أثرها على تعاونهم فيما بينهم، وتشكيك بعضهم في بعض، وعدم احترام بعضهم لبعض، والتحاسد الذي حصل بينهم. وهذا كله في نظري من عمل الشيطان واتباع وسوسته.
صحيح.
وعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من ذلك. كل ما يوقع في العداوة والبغضاء فالله عز وجل لا يحبه، وذلك في الشريعة لو تتبعتها وجدت كل ما يفضي إلى هذا الأمر أو هذه الغاية فهو محرم. خطبة الإنسان على خطبة أخيه، بيعه على بيعه، سومه على سومه، وغير ذلك. التناجي مثلا، تناجي اثنين دون الثالث يوقع في العداوة والبغضاء أو يوقع في البغضاء، يحرمه الله سبحانه وتعالى علينا، لأن ألفة المؤمنين مطلب عظيم من مطالب هذا الدين ومن نتائجه. ما أدري إيش تعليقك دكتور عبد الرحمن على هذا.
يعني هو تأكيد لما ذكرت فعلا أن العداوة والبغضاء بين المسلمين هي من مرادات الشيطان.
صحيح.
هدف من أهدافه. يعني الشيطان عندما طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة ثم طلب هو أن ينظره الله، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الآن أصبحت وظيفة الشيطان يعني التي يعمل من أجلها ويخطط من أجلها تخطيط استراتيجي هو أنه يفسد المجتمعات. ولذلك لاحظوا الآن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الإقبال عليها يعني الانغماس فيها، وهذا يعني الإقبال المحموم في عالم يعني النصارى وغير المسلمين يعني تنتشر انتشار فظيع جدا جدا، كل هذا واضح فيه إغراء الشيطان ويعني عبثه بهذه المجتمعات في تسويغ والتسويل. ولذلك أصبحت الخمر لها يعني عالم من الدعاية والتجارة والإغراء بها وتسويغها، وفي الأفلام وفي الدعايات وفي واضح فيها كلها أن الشيطان يعمل.
نعم.
ويمارس يعني عمله الذي تفرغ له، وهو الإفساد وإشاعة العداوة والبغضاء بين المجتمعات. الله سبحانه وتعالى عندما نبه المسلمين إلى هذه الحقيقة وأن الخمر ليس محرما فقط لأنه يغيب العقل، لا، هو محرم لأن له هذا الغرض فعلا، هو رجس من عمل الشيطان، وهو الشيطان له أغراض مهمة من ورائه، وهو إنما يريد أن يعني
يوقع العداوة،
يوقع بينكم العداوة والبغضاء.
ولهذا السبب الذي ورد عن سعد بن وقاص يشير إلى هذا المعنى،
وهو
ولما شرب الخمر
يعني وقع بينهم نزاع وهم مخمورين. فيعني قام سعد بن أبي وقاص فأخذ لحي بعير شكله كان على الصحن وضرب به هذا
أو العكس
الرجل أو العكس، أي نعم، فأظنه يعني جرحه جرحا كبيرا يعني
فالغم
بسبب ضربه بهذا الماء، وهو كلهم لأنهم تحت السكر يعني. طيب. ولا شك أن هذا يفضي العداوة بينهم وبغضاء
طيب في قوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا مقصود آخر.
نعم.
يعني إيقاع العداوة مقصود،
والصد
مقصود أيضا. وعليه العلماء رحمهم الله يقولون كل ما صد الإنسان عن ذكر الله فإنه يعني قد أخذ من هذه العلة بطرف.
نعم.
ولذلك تجد بعض العلماء يحرمون اللعب التي فيها إشغال للإنسان وإلهاء لقلبه حتى ينشغل عن كل شيء حوله. الآن بعض اللعب كالشطرنج مثلا،
نعم،
تلهي الإنسان عن ذكر الله وقد تفوته صلوات متعددة.
صحيح.
فيأتي بعض العلماء ويحرمها من هذه العلة، لأن فيها صدا عن ذكر الله. بل حتى الفقهاء يعبرون بقولهم لقوة الإلهاء، يقول ويحرم كذا لقوة الإلهاء فيه، يعني الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمسلم في الأصل يجب أن يكون ذاكرا لله في كل أحواله، يذكر الله على كل أحيانه.
جميل.
أي نعم. فإذا جاء شيء يشغله عن ذكر الله إن كان هذا قليلا ميسورا فالأمر فيه ميسور. أما إذا كان شيئا متصلا وفي النهاية سيوقع العداوة والبغضاء وسيحصل هذه ولا مكاسب من ورائه، فإن الله سبحانه وتعالى يحرمه على عباده.
نعم، والآية فيها إشارة إلى تعظيم أمر الصلاة.
نعم،
أن الله سبحانه وتعالى خصها بالذكر. خصها،
نعم،
عندما قال إنما يريد أن يوقع وأن يصد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ويعني بإجماع العلماء أن الصلاة هي من أعظم صور الذكر، فهي تدخل في الذكر، لكن الله خصها لبيان أهميتها ولأنها من أعظم ما يسأل عنه الإنسان بعد موته، أليس كذلك؟
بلى،
أن أول ما يسأل عنه المسلم في من عمله
صلاته،
الصلاة،
فإن صلحت.
نعم، وأيضا في إشارة فعلا إلى أن يعني من أعظم يعني وظائف الشيطان هو إشغالك عن هذه
الصلاة،
عن هذه الصلاة. لذلك لاحظوا الآن كم هي الملهيات التي تلهي عن الصلاة؟
كثيرة جدا،
كثيرة جدا. يعني كما زي ما تفضلت الآن أولادنا وبناتنا الآن وخاصة الأطفال وفي الإجازات وفي يعني يكبون على البلاي ستيشن والألعاب التي يعني لا تكاد تنتهي، وابتكارات وأفكار فيها، يبقى الواحد بالعشر ساعات وبالخمسة عشر ساعة لا يكاد يلتفت لصلاة ولا يلتفت لأمر من أمور الدنيا ولا أمر الآخرة. ولا شك أن هذا أيضا يدخل في بشكل أو بآخر في هذا الموضوع،
صح،
لأنه يصد عن الصلاة.
صحيح،
في قوله فهل أنتم منتهون؟ هذا نوع من أسلوب التحضير والحث. وإذا نظرنا إلى حال الصحابة لما نزلت قالوا انتهينا،
انتهينا،
استجابوا مباشرة،
يعني استجابوا مباشرة، يعني انتهينا انتهينا. وهذا لا شك أو مما يمكن نستفيده هو كيف كان الصحابة يتلقون مثل هذه الأوامر والنواهي. يعني كيف كانوا يتلقونها والصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ما كان عندهم تقسيمات الفقهاء الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمحرم
والمكروه.
المحرم والمكروه هما كان قسمتان، كان قسمتين،
أمر ونهي،
أي إما أمر وما نهي، يعني كان الأمر على هاتين، يعني إما أمر فيفعل وإما نهي
يجتنب.
ولهذا من باب التنبيه أن التقسيمات هذه هي أصلا تقسيمات من جهة فنية ومن جهة أيضا علمية، لكن الأثر فيه أثر يعني سلبي على المسلم في التقسيمات، في أن والله مثلا تأمره يقول لك أخي هذا سنة،
صدقت،
فيترك العمل بناء على أنه سنة، فيضعف
دوافع الاستجابة،
دوافع الاستجابة عندهم. وكان الأولى أن نرجع إلى عهد الصحابة ننظر، فكان الصحابة عندهم هل أمر الله به فيقول أعمل، هل نهى الله عنه فأترك، ولا يقسم هذه التقسيمات. المشكلة في التقسيم.
يذكر الشيخ عبد الفتاح بود رحمه الله قصة في هذه النقطة، يقول يعني كان هناك أستاذ ومتخصص يبدو لي في إما في الفقه أو في أصول الفقه، لكنه لا يرى أن حلق اللحية ليس بمحرم وإنما هو مكروه. قال فجاءه طبيب يعالجه كمريض، قال جاءه طبيب باكستاني لكنه كث اللحية، يعني كما في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
كث اللحية.
فيقول فكشف على المريض، على الدكتور وهو المريض، كشف عليه وعالجه، ثم لما انتهى قال أنا عندي سؤال.
من يقوله؟
يقوله الطبيب للدكتور المريض، يقول لماذا أنت شيخ، يعني لماذا لا تترك لحيتك وتعفي لحيتك؟ فقال هذا سنة. قال أنا ما أعرف، أنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده لحية ولا ما كان عنده لحية؟
نعم.
قال كان عنده لحية. قال كان يعفي لحيته ولا ما كان يعفي لحيته؟ قال كان يعفي لحيته. قال خلاص بس
انتهى الموضوع.
نعم.
ففعلا يعني عندما يكون معرفتنا لأن هذا سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يصبح هذا التعريف والتوصيف لها عذرا للتملص من السنن الرواتب والالتزام بالسنة بحجة أنه ليس واجب يعاقب تاركه، هذه مشكلة كبيرة. يعني انعكست على التربية وعلى السلوك أسوأ انعكاس.
والله أنا ألاحظ أنها موجودة.
نعم
صحيح،
هذه مشكلة. المفترض أن نكون نحن أول المبادرين، ما دام أن الرسول فعلها فنحن أول المبادرين، لكن الفقهاء يعني نظروا لها من زاوية يعني تقنين يبدو لي بحت، يعني فعلا أن السنة ليست في مرتبة الواجب الذي يعاقب تاركه. صحيح، وهذا كلام لا غبار عليه، لكن كيف فهمناها فهما خاطئا من الزاوية التربوية؟
الفقهاء نظروا إليها من زاوية لو وقع الإنسان في مخالفة كيف ترتيبها من حيث
هذا صحيح 100%.
هذا صحيح ما في إشكال، لكن الأصل في المؤمن أنه إذا استمع إلى أمر الله أو فيما يرغبه الله ورسوله منا أن نفعله بغض النظر عنهم أوجبوه علينا إيجابا تاما مؤكدا أو دون ذلك أو استحبوه لنا أننا نفعله ونبادر إليه. فالناس فيما سبق يسألون عن شيء هل هو سنة ليفعلوه، ونحن نسأل عنه هل هو سنة لنتركه.
أيوه هذا الخطأ،
فخالفناهم في المقصد
صدقت
وضربنا المقصد في مقتل
صحيح.
فالواجب على المسلم أن يتحرر، ولذلك أنا أقول جاءت آية الطاعة إذا أردتم ننتقل إليها
أيوة.
بعد هذا لتأكيد هذا المعنى، لأنه قال فهل أنتم منتهون، يعني لا تفهم من هذا أن هذا تحبيب وعرض مجرد وأنه أنت مخير،
لا
المسألة فيها طاعة ومعصية
حزم.
لذلك قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
واحذروا، يعني واحذروا من مخالفتهما،
واحذروا من مخالفتهما، لأن الله قال في سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فجعل في المخالفة الفتنة والعذاب الأليم، وكل منهما مما يتقيه المسلم سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة.
جميل.
والذي نراه نحن من عقوبات تنزل بعباد الله وبالمؤمنين من أعظم أسبابها التخلف عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نذكر قصة أحد، صحابة مجموعة من الصحابة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت نكسة في المعركة بسبب تلك المخالفة، ونص عليها القرآن. نعم، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف جاءنا هذا، نحن نقاتل في سبيل الله ومعنا رسول الله. قل هو من عند أنفسكم. شفتوا الأربعين اللي نزلوا من الجبل، بقية الصحابة كانوا ملتزمين بالأمر، ترى عوقبتهم بسببهم. طيب اليوم ايش نقول لما أكثر. ننظر إلى أحوالنا وعدونا يأخذ الأموال من بين أيدينا ويتصرف فينا، ما أقول تصرف الأحرار أو الأسياد بالعبيد، بل حتى تصرف البشر بالبهائم من شدة هواننا على أعدائنا، ما هذا ما جاء من عند غيرنا، والله ليست قوة بعدونا، ولكن نحن لم نلتزم بأمر ربنا سبحانه وتعالى، ولو أطعنا الله حق الطاعة ما حلت بنا هذه العقوبة. ولذلك قال واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني قد بين لكم وأوضح فلا حجة لكم في هذه المعصية.
جميل. أيضا لاحظوا في صيغة الحصر في آية الخمر في قوله إنما حر إنما يريد الشيطان.
نعم.
وقال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر.
نعم.
والحصر هو يعني حصر الحكم في
المذكور،
في المذكور، يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، كأن الشيطان ما يريد إلا هذا الأمر.
نعم، هذا من باب المبالغة.
المبالغة نعم،
وإلا هو يريد غير هذا.
ومثلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، كأن ما فيه محرمات إلا هذه المحرمات. جميل. كل هذا الأسلوب إشارة إلى تعظيم شأن هذه المذكورات وتعظيم شأنه. وهنا قال وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ
المبين.
وهذه إشارة إلى وظيفة العظيمة، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي وظيفة البلاغ. ثم وصف البلاغ بأنه بلاغ مبين، ونحن نشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغنا البلاغ المبين.
أي.
وأنه عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. من يدخل في تفاصيل التشريع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما أمر به عليه الصلاة والسلام أن يبلغ لنا أو أن يحذرنا منه إلا وقد بينه لنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول يستشهد الصحابة في بعض المواقف فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وكان يتأكد منهم عليه الصلاة والسلام هل بلغت؟ هل بقي شيء؟ ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام يقول لعله أنس رضي الله عنه عندما قال ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه خبرا
أو علما. نعم.
أو علما.
نعم.
أبو ذر إشارة إلى كمال قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه
المهمة.
المهمة ما يبسها لذي
جدا. ولاحظ قوله البلاغ المبين.
نعم.
ليس مجرد بلاغ، بلاغ مبين يناسب كل مستمع وكل إنسان بحسب فهمه. ولذلك عليه الصلاة والسلام يسلك أساليب كثيرة جدا في البيان، أحيانا باللفظ، أحيانا بالفعل، يقول خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، أحيانا بضرب المثال، أحيانا حتى بالرسم، ها يرسم على الأرض.
نعم،
هذا من البلاغ.
صحيح.
أي أحيانا تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، هذا من البلاغ. الإشارة باليد، كل ذلك من قوله المبين. ولذلك الواجب على الداعية وطالب العلم ومن يتولى إيصال المهمة والرسالة التي أوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة أن يحرص على الإبانة في البلاغ. لا يكفي أن تقول للناس صلوا تنتهي الموضوع.
صحيح.
لا، تعطيهم ما يحببهم إلى الصلاة، تذكرهم بها، تذكر لهم فوائدها، تحذرهم من عواقب ترك الصلاة، تأتيهم في الأوقات المناسبة لهم، كل هذا من الإبانة المطلوبة في قوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
نعم، جميل. فيه في فائدة مشايخ بمناسبة قوله تعالى هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
نعم،
يعني الدكتور مساعد أشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر طاعته وطاعة الرسول بشكل منفصل، صح؟
نعم، استقلالا. نعم،
وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيعني فصل طاعة الله عن طاعة الرسول، أما طاعة أولي الأمر جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. هذه مسألة الآن بدأت للأسف تنتشر، وهي قديمة متجددة، وهي قضية الذين يدعون إلى عدم الالتفات إلى السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن الكريم. ونخلونا على في القرآن، لأن السنة فيها اختلافات وفيها روايات وفيها أسانيد وفيها صحيح وضعيف، علشان ما ندخل في المشاكل هذه كلها ولا نعرف ولا نحن متأكدين، خلونا في القرآن.
يا سلام.
ظاهر الدعوة أنه رغبة في اليقين والتثبت، وباطنها كفر،
زندقة
وزندقة وكفر بالله سبحانه وتعالى. كيف الآن الدكتور محمد يوم يقول قبل شوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان يبين عليه الصلاة والسلام وقام بالوظيفة خير قيام، فكان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي.
صلي. نعم،
مع أنه لما جاء الرجل المسيء في صلاته شرح له، قال أكبر وأقرأ ثم أركع حتى تطمئن راكعا ثم أرفع ثم أسجد، شرح له، لكنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات كثيرة، مرة يطول ومرة يقصر ومرة يختصر، ومرة كان ينوي يطول لما سمع الصبي يبكي وراء قصر. كل هذه الأحوال نقلها الصحابة رضي الله عنهم.
نعم،
في خذوا عني مناسككم في حديث جابر في التفاصيل، لكن التفصيل يعني الخلاصة كانت خذوا عني مناسككم، فكل واحد نقل عنه جانبا. اجتمع لنا من نقل الصحابة رضي الله عنهم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
تجي الآن تقول كل هذا الكلام حطوه على جنب، يكفينا القرآن الكريم،
كيف نعبد الله؟
أريد أن ألفت نظر المشاهدين الكرام إلى كتاب مهم جدا، أتمنى أنهم يقرؤونه.
نعم،
يجب أن نرجع نقرأه مرة ثانية. الآن كنت وأنا أفسر في درسي في البيضاوي أتحدث عن آيات في سورة البقرة قريبة من هذا، فرجعت من ضمن المراجع إلى كتاب الشيخ مصطفى السباعي السنة ومكانتها في التشريع الإسلام.
صح.
الكتاب هذا قيم جدا.
نعم،
وينبغي أن يعاد طباعته وينبغي أن يعتنى به، لأنه الحقيقة تكلم، وهو كتب كتابة طبعا في مرحلة كانت دعوة إلى القرآنيين، يسمون أنفسهم القرآنيين الذين يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن، فتكلم بكلام في غاية الأهمية عن أهمية التشريع، أهمية السنة النبوية في التشريع، وأهداف الذين يدعون إلى نبذ السنة النبوية والاكتفاء بالقرآن، وأن هذا يفضي إلى الزندقة والكفر، لأنه استبعاد لتفاصيل العبادات. القرآن الكريم ليس فيه تفاصيل عبادات.
صحيح.
لا زكاة ولا حج ولا صيام ولا صلاة، يعني أركان، أربعة أركان من أركان الإسلام ليست مفصلة في القرآن الكريم. جميل. تفصيلها في السنة النبوية. ولذلك أنا أودي أننا نرجع الحقيقة إلى الكتاب هذا نقرأه، لأن فيه تفاصيل كثيرة وفيه قواعد مهمة جدا، وفيه ذكر لقصة هؤلاء الذين يدعون إلى نبذ السنة النبوية والتهوين من شأنها، والطعن في رواة السنة، والطعن في أبي هريرة، والطعن في دواوين السنة. واحد يقول صحيح البخاري هذا باطل، ولا في أحد اسمه البخاري، وهذا أخطاء من أخطاء التاريخ. واحد ثاني يقول البخاري ما كان يعرف يتكلم العربية، كيف يؤلف صحيح؟ نعم
عجيب.
اي نعم، والمشكله ان هذا ينشر في الفضائيات وينشر في الانترنت.
تسمع تسمع عجب.
اي نعم، فقوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يستقل، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع حتى لو لم يذكر في القران الكريم.
حتى قول الله سبحانه وما اتاكم الرسول
فخذوه
فخذوه، هذا اصل في قبول السنه.
نعم صحيح.
طيب
ترى وقتنا انتهى شيخ مساعد، ف
لا اذا كان انتهى ممكن نقف عند هذا ونستميح المشاهدين والمشاهدات في ان نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم، واسال الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا المجلس وفي غيره من المجالس.
امين يا رب. سلام.
شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.